هو تفتكروا يعقوب بمكر وخداع ولما قشط القضبان اتولدت كده، لكن لا، ده هو قشط القضبان وعمل الحركة دهية نتيجة حاجة معينة، رؤية ربنا أعلنها له، رؤية ربنا وراها له، قال له أنا هعمل من خلال ده اللي انت شايفه. لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. آية جميلة قوي، حطوا تحتها خط فأنا جيلكم باستمرار. الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. مهما كان في حسد، ومهما كان في مؤامرات، ومهما كان في أعمال، ومهما كان في سحر، ومهما كان ومهما كان، الله لم يسمح له بأن يصنع بي شرا. إن قال هكذا الرقت تكون أجرتك، يعني الغنم اللي فيها بطش تكون هي أجرتك، ولدت كل الغنم رقتاء. وإن قال هكذا المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. قد طلب الله مواشي أبيكما وأعطاني، مش أنا اللي خدت. لكن الله صنع حكم للمظلومين بالضبط زي بني إسرائيل لما كانوا قاعدين في أرض مصر 400 سنة يشتغلوا كعبيد، ما ادوهمش أجرة. كان كل اللي بياخدوا شعب إسرائيل في أرض مصر إنه يدوهم اللقمة، لكن ما فيش أجرة، يدوبك معيشينهم على الكفاف. لكن لما جم يخرجوا من أرض مصر ربنا عمل إيه؟ خلاهم ياخدوا كل الذهب وكل آنية وحلي المصريين. ربنا صنع حكم للمظلومين، سلب المصريين وأعطى بني إسرائيل، مش لأن ربنا ظالم، لأن هو ده الحق. قد طلب الله مواشي أبيكما وأعطاني، وحدث في وقت توحم الغنم إني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم. الفحول جمع فحل، فحل اللي هو الذكر القوي اللي بيلقح كل القطيع، اللي بيلقح كل القطيع. فربنا وريها له ان الفحول الصاعده لكي ما تلقح القطيع كلها مخططه ورقطاء ومنمره، يعني عايز يقول له كل اللي هيتولد هيبقى ليك، برغم ان في الواقع مش كده. عشان تعرفوا ان مش خدعه او اللي عمله يعقوب هو اللي غير، لكن الله هو اللي اعلن، هو اللي ادى. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلت ها أنا ذا، فقال ارفع عينيك بص لفوق، إن اللي هيجي لك ده مش من الأرض، مش من ذكائك ولا من شطارتك، لكن اللي هيجي لك ده عطية من الله. ارفع عينيك وانظر جميع الفحول، جميع كل الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، يغير زي ما هو هيغير أجرتك حديد. بعدين يقول له آية رائعة جدا، يا ريت بردك نحفظها وناخدها اختبار لينا، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. ربنا بيقول لكل واحد فينا كده، لأني رأيت، أنا شايف كل ما يصنع بك لبان. لبان ده يرمز للعالم، ومن في العالم لكي ما يظلموني. ربنا يقول لي ما تخافش، انا شايف كل اللي العالم بيعمله فيك، أنا شايف كل حاجة. آية مفرحة ومعدية جدا. والإنسان لو صبر وفي وداع يواجه ما يأتي عليه من ظلم، صبره ووداعته ده هيخلوه مستحق لمزيد من البركات الإلهية. لكن لو الإنسان شتم وضرب وتنرفز وتذمر وقاوم واعتدى، هيتمنع من صيد البركات الإلهية. انت هتدافع عن نفسك، خلاص خد حقك بإيدك. لكن لو صدر الإنسان وفي وداعة انتظر يد الله أن تعمل في حياته، كيف يتمجد الله مع من هو في عهد معاه؟ لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان. أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا بعد 20 سنة. يا رب 20 سنة مرت ربنا ما كلمش يعقوب وما ظهرش ليعقوب، لكن كان مختبر في حياة يعقوب. لا يعقوب سمعه بودنه ولا شافه بعينيه لمدة 20 سنة، لكن كان حاسس بوجوده. إله أبي كان معي. قال له أنا إله أبوك اللي ظهرت لك في بيت إيل حيث مسحت لي عمودا، وقلت إن العمود ده يكون هيكل لله، حيث كرست حياتك ونظرت ند وسلمتني حياتك. أنا الإله اللي أنت سلمت حياتك من 20 سنة وكرست له حياتك وقلت إن أنت تبقى إلهي وأنا ليك. أنا إله بيت إيل الصادق في وعده، قلت لك أكون معك، وفعلا وعدي كان صادق معاك يا يعقوب. حيث كرست لي حياتك، أنا بظهر لك وبكلمك. حيث مسحت لي عمودا، حيث نظرت لي نذرا، الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. ارجع واخرج من الأرض دهية وارجع للمكان اللي اتولدت فيه. فأجابت رحيل وليئة وقالت له، ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ وإحنا بقلنا حاجة في بيت أبونا، ما بقلناش حاجة. ألن نحسب منه أجنبيتين؟ مش حسبنا كغرباء، لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. حسوا إن أبوهم باعهم وخد ايه؟ ثمنهم. ان كل الغنى الذي سلبه الله من ابينا هو لنا، ما هيرجع لنا، ما انت لينا، بتاعنا. كل الغنى اللي اتخذ من ابونا وربنا ادهولك هو بتاعنا، لانه لينا ولاولادنا. فالان كل ما قال لك الله افعل، كل اللي ربنا قاله لك اعمله. وهنا كان كل القرار ان كل الاطراف موافقة، وموافقة على اللي ربنا عايزه واللي ربنا بيقوله، بقالهم قرار واحد، لان يعقوب احترم الاخرين اللي معاه. كل المصارعات اللي بتحصل في العائلات وفي حياة كل مجموعة هي نتيجة ان مفيش حد بيحترم الاخر، لا بيحترم مشاعره ولا بيحترم رغباته ولا بيحترم احتياجاته. كل واحد بيبص اللي هو عايزه وبيروح عامله ويحاول يفرض الامر على الاخرين. خدوا بالكم ان في فرق كبير جدا بين التفاهم والتفهيم. في فرق بين التفاهم والتفهيم. التفاهم احنا بنطرح المشكلة وبنقول الظروف وبنقول الحلول وبنتناقش مع بعض وبنوصل لقرار واحد. لكن في ساعات مثلا اب ولا ام تحاول يعني يعمل ان هو ديمقراطي ويقول ان احنا بنتفاهم، بس هو مش بيتفاهم، هو بالتفهيم. بالتفهيم يعني ايه؟ هو ده وهو ده اللي هتفهمه وهو ده اللي هتعمله. في فرق بين الاثنين، في فرق بين التفاهم والتفهيم غصب عن الانسان. لكن هم كلهم وصلوا لقرار واحد، كل ما قاله لك الله افعل. فقام يعقوب وحمل اولاده ونسائه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان ارام، ليجيء الى اسحاق ابيه الى ارض كنعان. واما لابان فكان قد مدى ليجد غنمه، فسرقت راحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. قام يعقوب وحمل الولاد على الجمال وساق المواشي وكل ما له، ابتدى يرجع من فدان أرام حيث كان يحيى مع لابان إلى مكان بئر سبع حيث كان إسحاق أبوه. ويبدو أن رفقة كانت ماتت لأنه ما ذكرش عن رفقة شيء بعد هذا، وكان رفقة للأسف ماتت من غير ما ترى يعقوب ابنها المحبوب. هي لو لم يكن لابان خدع يعقوب ما كان يشتاق يعقوب إلى العودة. ولولا أن يعقوب اشتاق إلى العودة وقام ورجع، لولا أنه حتبرز أعظم صفات يعقوب وأعظم أيام يعقوب وجماله في رحلة العودة. يعني الترتيب تاني، لولا لابان خدع، لولا ان يعقوب اشتاق انه يرجع، وفي رجوعه تبتدي اجمل صفحات حياة يعقوب واختباراته. يعني كل اللي فات ده عنده 97 سنة، كل اللي فات ده ما يحسبش شيء في حياة يعقوب. كان يعقوب فعلا اسمه يعقوب، يعقوب يعني الماسك بالعقب، عمال يتعقب الناس ويجري ورا الناس يخطف منهم، جري ورا عيسو وجري ورا ابوه وجري ورا لبان، عايش حياته بالخداع، يخدع ويخدع. حد دلوقتي ما ظهرتش حاجة جميلة في حياة يعقوب. لكن لولا ان اشتاق لأرض الموعد وللعودة ما كانت أبرز وأجمل مراحل حياته قد رأت النور. عشان تعرفوا أن كل حاجة بتحصل في حياتنا ما هي الصدفة، لكن الله بيقودني من خطوة إلى خطوة. ولا اكتشفت البشرية عظم وجمال يعقوب ومحبته لله ومحبة الله ليعقوب. حاجة الأجمل أن لولا خداع خاله لابان واشتياقه للعودة، لولا ما ظهر محبة راحيل وليه أهل مين ليعقوب. هو لحد دلوقتي يعقوب اشتراهم بشغله، لكن ما كانش حاسس أن في حد منهم بيحبه. في مرة رحيل بعته لمين؟ لليئة. كان سهل جدا، ما كانش قادر يشعر بمحبة زوجتيه ليه إلا لما خد القرار للعودة. كانوا ممكن يروحوا يقولوا لمين؟ لأبوهم، لا احنا ما نتحتحش من هنا، ما نتنقلش. لكن فعلا لأنهم بيحبوا يعقوب قرروا ان هم يتغربوا ويسيبوا اهلهم وعشيرتهم ويروحوا مع يعقوب اللي حبوه. فهنا الضيقه دي اظهرت ليعقوب قد ايه ان رحيل وليئه بيحبوه فعلا. والنقطه دي مهمه جدا بالنسبه للانسان، لا شيء مهما كانت قيمته تعادل ان الرجل يكتشف بان زوجته بتحبه فعلا، او الزوجة تكتشف وتتأكد من ان زوجها بيحبها فعلا. مفيش حاجة تعادل قيمة هذا الاكتشاف، لا فلوس ولا مركز ولا اي حاجة. كل الانسان يكتشف ان في حد بيحبه وبيضحي فعلا علشانه، اكتشاف عظيم لآية يعقوب لما دخل في الضيقة. كان ممكن يقول ليه انت يا رب بتسمح في حياتي بكده، فمش قلت انا هبقى معاك؟ هو فعلا معاه بس بطريقة معينة. فبيقول انه ابتدى يرحل زي ما احنا شايفين في رحيله، اخذ كل ما ليه وخدع يعقوب قلب لابان. لسه في الطبيعه القديمه يخدع ويتخدع. خدعه بمعنى انه ما قالوش انه ماشي، لانه كان عارف كويس جدا انه لو قاله انا ماشي هيمنعه. لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد، أخذ اتجاه الجنوب ناحية أورشليم، حرك من الشمال للجنوب. بس حلو قوي عند النهر ده، كان لابد أن يعقوب يعبر كل ما له في النهر. النهر ده فيه ايه؟ مية. يعني ايه يعبر كل اللي ليه في المية؟ يغسله، ينظفه. اول عملية تطهير تجري ليعقوب ان ياخد كل ما له ويعبره في المية، يغسله، ينظفه. طبعا النهر ده على طول يبقى رمز للايه؟ للمعمودية. المعمودية بنعبر كل اللي لينا، نغسله وننظفه عشان نخرج في جدة الحياة، نخرج في حياة كلها جدية وجديدة. فيعقوب كان لازم يعدي كل اللي ليه في نهر المعمودية، يغسله وينظفه. كل اللي ليه يعني ايه؟ يعني قلبه، فكره، جسده، مشاعره، عواطفه، احتياجاته، ضعفاته، مخاوفه. يعدي كل ده يغسله في المية، يعدي المحبوب والغير محبوب. المحبوب ترمز ليه مين؟ رحيل. والغير محبوب ليه؟ يعدي كل شيء، المحبوب والغير محبوب، الحلو والمر، القوي والضعيف، المطلوب والمرفوض، يعدي كل ما ليه. هي دي بداية التجديد، ان الانسان يعبر في النهر كل ما له قلبه وفكره ومشاعره وعواطفه، احتياجاته وخطاياه ضعفاته مخاوفه، الحاجات اللي محبوبة والحاجات اللي مش محبوبة، المطلوبة والمرفوضة، يعدي كل ده يغسله ينظفه، لأنه هيبتدي حياة جديدة، مرحلة جديدة في الحياة. عبر كل ما كان له. بس للأسف رحيل المحبوبة دي عملت ايه؟ حركة، سرقت أصنام أبوها. الأصنام دي بيسموها الترافيم، عبارة عن تماثيل قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة على حسب الحجم، مصنوعة إما من الحجر أو من الخشب أو من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الحديد، على حسب غنى الإنسان صاحبها. وكانت التماثيل دي فايدتها إنها نوع من التفاؤل والحماية، يعني حاجة تجلب الحظ والسعادة والخير وتحافظ علينا أو على الإنسان، يعني حاجات الناس بتتفائل بيها كده وبتخضع عليها على أساس إنها تديها خير أو بتمنع عنها شر. رحيل ما زالت تحيا في أصنام أبيها، تتفائل باللفاح، مش بعت يعقوب علشان تاكل اللفاح ومع هذا ما خلفتش منه، يعني ما زالت تتفائل وتتشائم بأصنام أبوها فخليتها معاه، لأنها حطت رجائها في الأصنام مش في إله يعقوب، بالرغم أنها اختبرت يد إله يعقوب القوية وشافت ورأت وسمعت من يعقوب. خدوا بالكم، دي رحيل قلنا بتمثل مين؟ شعب إسرائيل. شعب إسرائيل اللي رأى وعاين معجزات الله، والله تمجد في وسطهم، ده نزل لهم من وسلوى وعمود سحاب وعمود نار وشق البحر الأحمر، ومع هذا راحوا عملوا ايه؟ عبدوا الأصنام. ما هم ولاد رحيل اللي شافت بمنتهى القوة، ولكن مع هذا متمسكة بأشياء طبع فيها رجاءها غير الله. ده هي اختبرت اختبار شخصي لما حطت رجاءها في يعقوب عشان تنجب، ويعقوب قال لها عامل لك ايه؟ لما حطت رجاءها في اللفاح وما خلفتش، ولما حطت رجاءها في الجارية بتاعتها، وبعدين في الاخر لما حطت رجاءها في ربنا سمع لها الله وايه واعطاها، يعني اختبرت، مش ما اختبرتش ان الوحيد اللي سمع لها كان مين؟ ربنا، لكن لسه قلبها متكر على اشياء اخرى. فراحت سرقاها. قد تكون رجاءها في هذه الاصنام، وقد يكون انها ارادت ان تجرد اباها من القوة اللي عنده، خافت يحسن الاصنام دي تساعد لابان بانه ينجح في انه يرجع يعقوب، فحرمت لابان ابوها من مين؟ من الاصنام، من القوة اللي عنده، لانه كان هيلجأ لمين لابان؟ ما عندوش غير القوة ده هي. وكان في العادة ان الاولاد والذات الابن البكر هو اللي يرث الاصنام الاب كأقدس شيء، يعني أقدس شيء الاب يورثه لابنه في الشرق كانت الاصنام، تنتقل له ملكية الاشياء الابن. لكن هي بدفع حبها وغيرتها على يعقوب قالت لا انا هاخد ده، اخواتي ما ياخدوش الاصنام ده هي، بدفع حبها وغيرتها لزوجها الا ابوها غير اجرته 10 مرات. لكن طبعا الاصنام دي سببت ليعقوب انزعاج شديد جدا، سببت ليعقوب انزعاج شديد جدا وضيقة لدرجة انه كاد يصل الى الموت هو كل اللي معاه. حذاري من ان يكون التماثيل دي موجودة عندنا. في واحدة تقول لك انا بتفائل بالدبوس ده هو. واحد يقول لك انا بتشائم بالحكاية ده هي. هو يكون رجائنا التفاؤل والتشاؤم وعبادة الأصنام ماذا تعمل في قلوبنا في بختك اليوم. للأسف كل واحد يجري يفتح حظك اليوم ايه؟ حظ مهبب ومنيل لأنك حطيت رجائك على الجورنال. ما زلنا ناحية كراحيل بالرغم ان احنا بنختبر عمل الله في حياتنا، لكن ما زلنا نلقي رجائنا على اشخاص او على اشياء او على اصنام او على ارقام او على احاديث. لسه بقايا عبادة الاصنام موجودة جوانا. اين التمسك بمسحنا؟ اين التمسك بمسحنا؟ من عدد 22 نكمل. فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب، فأخذ إخوته معه. إخوته اللي هم أولاده. لابان ما كانش ليه إخوات رجالة، وحيبان الكلام ده بعدين. وصاع وراءه مسيرة 7 أيام. يعني في اليوم الثالث من تحرك يعقوب عرف لابان وجري وراه 7 أيام، يبقى 10 أيام. فأدركه في جبل جلعاد. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترد من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل. فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت؟ وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف، ولماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود؟ ولم تدعني أقبل بني وبناتي. الآن بغباوة فعلت في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا، ولكن إله أبيكم كلمني في البارحة. البارحة يعني امبارح، قائلا: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت لعلك تختصب ابنتك مني الذي تجد آلهتك معه لا يعيش. قدام إخوتنا: انظر ماذا معي وخذه لنفسك. يعني تعالى فتش فلتي خذه. ولم يكن يعقوب يعلم أن رحيل سرقتها. فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين، خباء يعني الخيمة، ولم يجد. وخرج من خباء ليئة ودخل خباء رحيل. وكانت رحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل. حداجة الجمل الهودج، المكان اللي بتقعد عليه وهي راكبة الجمل. وجلست عليها. فجث لابان كل الخباء ولم يجد. وقالت لأبيها: لا يغتظ سيدي، إني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء. ففتش ولم يجد الأصنام. في اليوم الثالث ابتدى يحس لابان بن يعقوب فلت. في اليوم الثالث ده اللي هو رمز الايه؟ قيامة. في اليوم الثالث أدرك الشيطان أنه فقد كل سلطان على البشرية. يعقوب ده يمثل البشرية. سلطان الموت اللي كان مكتف بيه البشرية خلاص فلت في اليوم الثالث، لأن المسيح قام وأقامنا إيه؟ معهم. فابتدى يدور بقى. الله، اللي كانوا عندي راحوا فين؟ لم يدرك، لأن لابان كان في الوقت ده عمال يجز غنمه، عمال يكسب من الغنم بتاعته، ومش دريان بن يعقوب اللي في عهد مع إلهه فلت منه. ما هو الشيطان كان عمال يجز في الغنم بتاعته اللي تبعه، ومدراش إن اللي دخل في عهد مع المسيح فلت من تحت إيه؟ إيديه، لكن تيقظ عرف. فأمشي وراه كم يوم؟ 7 أيام. ورقم 7 يرمز إلى كمال الزمن، يعني برغم إن إحنا قمنا في المسيح، لكن الشيطان هيفضل ماشي ورانا 7 أيام بقى، العمر كله كمال الإيه؟ الزمن، يمشي ورانا عايزنا حد ما الواحد يموت، والشيطان هيفضل وراه. بس ما تخافوش، لانه ملوش سلطان، هو هيفضل يحاول انه يسترده، لكن اللي خد اختباره القيامة ما يقدرش يرجعه. كمان مسيرة الزمن يجري وراه، لكن ربنا كده يقول له احترز ان تكلم يعقوب بخير، وايه؟ مالكش دعوة بيه، اوعى تقرب منه، ده تبعي. يفقد يعقوب لابان كل سلطانه على يعقوب. اله ابيك كلمني البارحة وقال لي احترز من ان تكلمه بخير شر. الشيطان هيفضل ماشي ورانا، وهنشوف ماشي ورانا يعمل ايه، لكن ملوش سلطان، لان اله ابائي بيمنعه. ملوش سلطان ابدا علينا، لكن ابتدى يعمل محاولات لاسترداد النفس. ابتدى يكلم يعقوب برقة، انت ليه عملت كده؟ هو انا عملت لك حاجة وحشة؟ انت مش كنت قاعد تاكل وتشرب وغني معايا؟ الشيطان بيجي يقول لنا كده طول ايام حياتنا. فانا زعلتك في حاجة، سني ليه؟ مش بفضتك؟ مش كنت بعمل اللي على مزاجك؟ ليه ترفض البقاء معايا؟ خليك قاعد معايا، انت مستريح، حد عارف انت هتقابل ايه في السكة وانت راجع؟ ده في عيسو اللي عايز يموتك، وفي طريق صعب، وفي قطاع طرق، وفي طبيعة وعرة، وفيه 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 وفيه. فتخليك قاعد مرتاح، اللي يخليك تقوم تمشي في الطريق الروحي وتجيب لنفسك وجع دماغ وحرب وجهاد وصلاة وتعب وصوم وصلاة ومعرفش ايه وجع الدماغ ده كله، ما انت قاعد معايا مستريح. طب ارجع كده معايا، وانا وقت ما تحب تمشي همشيك، وحشيعك، حشيعك يعني هودعك بالدفوف وبالطبول وبالعود وبالايه وبالفرح وبزفة، مش تخرج خربان كده. بس ترجع، الشيطان يفضل طول عمرنا يحاول يرجعنا، يحاول يستبقينا معاه، يحاول يعطلنا عن المسيرة. محايلة ما نفعتش، يقول له انت مش عارف ان في قدرة يدي ان اطلع بيك شر؟ مش هتمشي بالعدل؟ طب انا حوريك في قدرة يدي ان اطلع بيك شر، هرميك في الضيقة، هرميك في السجن، هرميك على الفراش، هعذبك، هحيرك. تهديدات. الإنسان مش عايز يستجيب. يعقوب ما بيديش كلام للإيه ولا اهتمام لكل الكلام ده، لا الإغراء ولا الإيه تهديد. طيب يبتدي بقى الشيطان يلعب لعبة تانية. طب هات الآلهة بتاعتي اللي إيه اللي عندك، يطلب ما له فينا. هات بقى اللي ليا عندك، عامل لي جدع ومش عايز ترجع، هات اللي ليا عندك. لماذا طرقت آلهتي؟ لا ده انا ليا فيك حاجات كتيره. ما تنساش ان انا اديتك الشهوه، ما تنساش ان انا اديتك الخطيه، وما تنساش ايضا ان انا ربطك بعقد الذنب وبصغر نفس وحفضل اعذبك بيها. لا ده انا ليا فيك حاجات كتيره قوي، ده انا ياما ما ارتعت فيك ورحت وجيت وعملت، انت تبعي ومش حسيبك، انا ليا جواك حاجات كتيره جدا. هات بقى اللي ليا عندك. الشيطان باستمرار يطالب بما له فينا. عشان كده تدركوا كويس جدا المسيح لما قال العبارة دي، رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. وهو ده رجاءنا وبرنا، ان احنا بقينا لما نستخبى في المسيح ونبقى جوه بالمسيح، يبقى بالتالي رئيس هذا العالم ليس له فينا شيء. بره المسيح كلنا كده ملك المين؟ الشيطان. من الاول للقلب للفكر للمشاعر للغرائز للجسد لكل حاجة. رئيس هذا العالم، عشان كده كل نفس بتستخبى في وعد المسيح وفي شخص المسيح. رئيس هذا العالم ليس له فيها شيء. فبص كده يعقوب للابان وقال له اللي تلاقي آلهتك عنده لا يعيش. لان مش بس انه حرامي، لان اللي حاطط رجاؤه في آلهة غير الله لا يعيش، ما يقدرش ينال حياة، ما يقدرش ينال حياة مطلقا اللي حاطط رجاؤه في حد ثاني غير الله. وده فعلا اللي حصل. صحيح لبان ما لقاش الأصنام في عند رحيل، لكن رحيل ما كملتش المشوار وكانت تكلف وماتت. رحيل ما وصلتش أرض الموعد. كلام تم فعلا، صحيح هما ما موتهاش، لكن ما وصلتش إلى لغاية بيت لح، وكانت ماتت رحيل واندفنت عند بيت لح. الحاجة العجيبة إن فعلا لابان دخل وجت جميع الأساس وفتش كل الناس وما لقاش حاجة، بالرغم من إن الأصنام كانت فعلا موجودة. ده معنى جميل جدا جدا. خطية مخفاة مخبأة داخل كل واحد فينا، والخطية مرة جدا بتسبب غيظ ومرارة وصراع وخطر الموت، لكن فتش عليها وما لقاهاش بالرغم من وجودها، لان رحيل بقت تبع يعقوب ويعقوب تبع مين؟ الله. عشان كده الشيطان يجي يفتش جوانا على اللي ليه ما يلاقيش حاجة، مش لاننا كويسين وما بنعملش الخطية، لكن لان المسيح بيعمل ايه؟ بيبرر. دم المسيح بيغفر كل خطية. جه عند رحيل وقعدت له على الحداجة او الهودج بتاع الجمل، وقالت له علي عادة النساء ما اقدرش اقومك يعني، فهو سابها تعبانة خلاص، الدم غطاها، الدم غطاها، عادة النساء يعني بتنبس، فالدم غطاها وغطى خطيتها. الشيطان يجي يفتش جوايا لكن ما يلاقيش جوايا حاجة، لأن كل حاجة المسيح محاها. كيف يصنع الله التبرير في حياة الإنسان؟ كيف يصنع الله التبرير في حياة الإنسان؟ هو ده أخطر سر. الشيطان يجي يفتش جوايا وما يلاقيش حاجة جوايا، مش لأني قديس، ما يلاقيش حاجة بالرغم من أني مليان خطيئة. رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.
من سفر التكوين إصحاح 31. شفنا في قصة حياة أبونا يعقوب أن يعقوب أبو الآباء بعد ما أخذ البركة والبكورية وابتدى يهرب لأرض حاران عند خاله لبان، والله لطاف الطريق من خلال السلم اللي شافه والوعد اللي وعده، قال له ها أنا أكون معك وأحفظك وأردك إلى الأرض التي أخذتك منها. وحياة يعقوب بعد الرؤية دي أنه عاش أولا لله، لأن كرس حياته لربنا وقال أن الرب يكون لي إلها، ونصب عمود الحجر اللي كان نايم عليه وقال أن ده يبقى بيت لربنا. فأول حاجة اشتغلها ليعقوب اشتغل لله أولا، وبعدين اشتغل للابان وأولاد لابان فترة 14 سنة. يعني اشتغل لربنا في الأول، وبعدين اشتغل للناس، وبعدين في آخر 6 سنين من 20 سنة اللي اتغرب فيها ابتدى يشتغل لنفسه. فكان ترتيب لطيف جدا انه في الاول اشتغل لربنا، وبعدين ثانيا اشتغل للناس، وبعدين في اخر الكل خالص عمل من اجل نفسه او اشتغل من اجل نفسه. اللي يبتدي بربنا لابد ان هو يوصل الى انه يخدم الناس ويقدم محبة للآخرين، ويمكن في زحمة خدمته للناس ينسى نفسه، زي ما فضل يعقوب في زحمة شغله بأمانة تجاه خاله لبان في رعيه للغنم بتاعه انه نسي يعمل حاجة لنفسه لمدة 14 سنة، بعكس اللي احنا بنعمله في العالم. اللي بيبتدي بنفسه يصعب عليه انه يعمل من اجل الاخرين. يعني اللي بيبتدي يشتغل من اجل نفسه في الاول يصعب عليه انه يشتغل او يتعب من اجل الاخرين، فصعب عليه انه يصل الى الناس. اما وصوله لله او عمله من اجل الله فده نوع من الخيال، يعني مستحيل. الانسان اللي يبتدي يركز على نفسه انه يعمل حاجة للناس او يعمل حاجة لربنا. لكن يعقوب ابتدى بهذا الترتيب، الله اولا، الناس ثانيا، ثم نفسه ثالثا. لبان كان كل همه انه يطمن على الاجرة بتاعة يعقوب، بالرغم من انه اعترف بأن كل بركة وكل غنى وكل ثروة زادت كانت بسبب وجود يعقوب معاه. لكن لما لقى أن يعقوب هيبتدي يشتغل لنفسه، كل همه تاخد كام وتستمر معايا. وبعدين لما قال له يعقوب لا تعطيني شيئا، يعني مش عايز منك لا ذهب ولا فضة، الكلمتين دول كانت بمثابة
الكلمتين دول كانت بمثابة برد واطمئنان للابان انه اطمن ان يعقوب مش هياخد منه كتير، خصوصا بعد ما سمع ان يعقوب قال له انا مش عايز غير ان انت تخصص لي الشواذ اللي موجود في قطيع الغنم بتاعك. وطبعا الشاذ قليل، وحتى الشاذ لما بيجي يولد بيولد طبيعي، فاطمن ان يعقوب مش هياخد منه حاجة، لان لابان كل همه كان في الاجرة. لكن الحقيقة ان يعقوب كان فيه صفة جميلة جدا وموهبة جميلة جدا، انه يقدر يدرس نفسية واعماق الشخص اللي بيتعامل معاه ويعرف يخشله منين. يعني درس نفسية عيسو وعرف ياخد منه اللي هو عايزه، عرف ان عيسو انسان شهواني فعرف انه بالاكل يعرف ياخد منه اللي هو عايزه، درس نفسية ابوه اسحاق وعرف ان اسحاق بيحب عيسو جدا فدخله من النقطة دي واخد او تقمص شخصية عيسو. واربعتاشر سنة عاشهم مع لابان كانت كفيلة جدا بان يعقوب يعرف اعماق نفسية خاله لابان ويعرف يخشله منين كويس. عرف ان لابان ما يحبش يدفع، لابان يحب ياخد لكن ما يحبش يدي، ودخله من هذه النقطة لما لابان سأله انت عايز ايه وتقعد معايا، قال له ما اناش عايز منك حاجة، فعرف يخش من المدخل المظبوط ويصيب الهدف. لابان حسب الاجرة لقاها قليلة ففرح بان يعقوب طلب حاجة يعني هيفة او تافهة، لكن كان الله ينظر لشيء تاني، انك يا لابان كان لابد انك تفكر الا يستحق يعقوب اكثر من اللي انت اتفقت معاه عليه. ربنا ما بيحبش الظلم ابدا. اذا كنت انت رضيت انك تظلم يعقوب، واذا كان يعقوب رضي بالظلم، لكن الله لا يرضى بالظلم ابدا. خدوا بالكم المادة ده ثابت في الحياة باستمرار، الله لا يرضى حتى لو رضي المظلوم لظلمه، الله صانع حكم للمظلومين. عشان كده يا لابان ما تفرحش كتير بانك قضيت اجرة قليلة وهتاخد فايدة كبيرة، لان ربنا مش راضي على كده، وانك هتدفع الثمن كتير حتى لو كنت مكره او مجبر، لان اللي مش هترضى تديه بفرح بحسب الحق هيتاخد منك غصب عنك ايضا بحسب الحق. درس ده بينبهنا في الحياة، اوعى تفرح انك هتاخد حاجات كتيرة بثمن قليل وتعتبر ان دي شطارة ونصاحة وتقول هو راضي وانا راضي. اذا كنت انت رضيت تظلم والطرف الثاني رضي انه يتظلم، لكن الله لا يرضى. اقصى درس في الحياة ان بالكيل اللي انت بيه تكيل يكال لك ويزاد. والموضوع ده مع كل الناس، مع اللي عايشين مع ربنا او بعاد عن ربنا. اللي يعقوب كان بيعمله في الناس اتعمل فيه، واللي لابان بيعمله في الناس اتعمل فيه برضك. عشان كده لنحذر من ان احنا نظلم ونقول هم راضيين بكده، لكن لابد ان كل واحد ياخد حقه. لابان فرح بالأجرة القليلة اللي هيدفعها، وعشان يحوط على الأجرة القليلة دي وما تزيدش، راح أخذ القطعان بتاعته وفصلها عن القطعان القليلة بتاعت يعقوب بمسيرة 3 أيام علشان ما يحصلش اختلاط أو تزاوج بين القطعان وتزيد الخرفان أو الماعز بتاعت يعقوب. تملكوا الوسواس، ظن ان بالخطة دي يطمئن انه مش هيقل، بالعكس ده هيزيد باستمرار، لان اللي هيقوم برعاية قطعانه يعقوب نفسه، لكن يعقوب مش هياخد اجرة. لكن الله رفض اللي عمله لبان، أمن على نفسه لبان بأن فصل ما بين القطعان مسيرة كبيرة، لكن نسي إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس. ربنا رفض يحرس لبان لأن لبان فرح بأجرة الظلم، فعشان كده اتسحبت كل الغنم القوية من عند لبان وبيقلت له بس الغنم المستضعفة. درس جميل جدا لحياة كل واحد فينا. كل واحد فينا بيبقى فاكر كده انه حاطط خطة لحياته هيشكل حياته ويشكل مستقبله ويأمن على ممتلكاته وعلى مواهبه وعلى الحاجات اللي عنده، وممكن يكون ظلم آخرين علشان ياخد كتير، لكن للأسف إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس. لو ما كانش ربنا موجود في خطتك، وعشان يبقى ربنا موجود في الخطة، الله لا يقبل الظلم إطلاقا ولا يقبل الطمع إطلاقا. فحتى اللي عندك وفاكره إنه ليك وبتأمن عليك هيتاخد منك. توحمت الغنم عند القضبان اللي أشرها يعقوب أبو الآباء، وأنجبت الغنم مخططة ورقطاء وبلقاء. يمكن علميا مفيش حاجة تدل على كده، لكن في حاجة جميلة جدا، مفروض ان الأسرة في البيت تاخد بالها، انك على حسب اللي بتحطه قدام اولادك على حسب ما اولادك بيطلعوا. يعني حتى لو الام في فترة حملها حتى قدامها الصليب زي القضبان المقشرة، اولادها هيطلعوا مرتبطين بالايه؟ بالصليب. حطت قدامهم نجاسة، دنس، غش، هيطلعوا زي ما هم بتتوحم عليهم. عشان كده في كنيستنا الارثوذكسية ليها تقليد جميل انها بتعلق صور وايقونات القديسين في البيوت علشان صورة هؤلاء تنطبع في الأولاد. شاف يعقوب انه بسبب ان الله باركه وازداد غناه، ان لبان خاله وأولاد لبان ابتدوا يقولوا ان يعقوب اخذ كل مال ابينا، وان وجه لبان متغير تجاهه بعد ما كان فرحان بيه ويطلب وجوده، ابتدى يبص اليه بنظرة رضية، فقرر انه يقوم ويهرب ويرجع لارض ميلاده حسب ما ربنا قال له: ارجع الى ارض ميلادك فاكون معك. المقابلة اللطيفة ان يعقوب راح لارض حاران عند خاله لابان وهو هربان من مين؟ من عيسو بعد ان استولى على البركة. ودلوقتي بعد 20 سنة يعقوب ايضا راجع هربان برضه بعد ان استولى على كل مال لابان. رايح هربان راجع هربان. المرحلة الاولى في حياته عمال يهرب. بتهرب ليه يا يعقوب؟ بهرب لان حياتي الاولى كان اسمي يعقوب. يعقوب يعني ماسك بالعقب، ماشي يتعقب الناس، ماشي ورا فديل الناس، بيجري ورا الناس. جري ورا اخوه خد البكورية، جري ورا ابوه خد البركة، جري ورا لابان خد الغنم بتاعة لابان القوية. حياته مرتبطة على الناس، بيجري ورا الناس عشان ياخد منهم. ده كانت النتيجة انه رايح جاي ايه؟ هربان. هذه نتيجة اللي ماشي متعقب للناس، حط حياته على الناس. بس الله سواء في ذهابه او في ايابه الله شمله بالايه؟ بالبركة. بعد شوية ربنا يقول للشعب اسرائيل اللي هم نسل يعقوب في سفر التثنية يقول لهم مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. البركة معاك وانت داخل، البركة معاك وانت خارج. الانسان اللي اختار الله حتى لو كان في حياته غلط بركة الله تبتدي تشكل في حياة الانسان عشان اولا تخلصه من الغلط، ثانيا علشان تشمله بنعم وبركات كثيرة. ما كانش بس يعقوب هو اللي بيجري ورا البركة، بل الأجمل من كده هنكتشف في نهاية حياته إن البركة هي اللي كانت بتجري ورا يعقوب، مش هو اللي كان بيجري ورا البركة بس، ده البركة بقت تسعى وراءه وتدركه. بالرغم انه كل اللي بيدفعه حاجات بسيطة جدا، البركة الاولانية دفع ثمنها ايه؟ اكلة عدس، حاجة بسيطة. والبركة الثانية دفع ثمنها شربة ماء للقطعان بتاعة الغنم، فتوحمت وولدت عند قضبان وهي عند المية بثمن بخس جدا وزهيد جدا. لكن لابان ده كان مشكلة لوحده. همس الشيطان في ابن لابان لما لقى ان ثروة يعقوب تزايدت بشكل كبير جدا. جه الشيطان كده وهمس في ابن لابان وقال له ايه؟ ان هذا المجد كان يجب ان يكون لك. من همسة الشيطان في ودن كل واحد فينا ان الحاجة الحلوة دي اللي راحت لغيرك دي مفروض كانت تبقى ليك. واستجاب لابان لهمس الشيطان، قعد يفكر. صحيح، ده كان مفروض كل المجد ده يبقى بتاعي. فابتدى وجهه يتغير وقلبه يتقسى، لدرجة هنشوف دلوقتي انه في لحظة من اللحظات قرر انه يقتل يعقوب. شو ده اللي بيعمله الشيطان فينا؟ يجي الشيطان كده ويهمس في كل واحد يقول له الارتباط ده كان من حقك انت مش من حق اللي خد دي، ولا يجي يهمس في ابن واحدة ده كان مفروض يبقى لك انت مش للتانية. تبتدي الغيرة تشتغل في قلب الانسان، والقساوة والحسد والبغضة والكراهية. لا، الوظيفة دي كانت من حقك انت، الترقية دي كانت من حقك مش من حقه، المكانة دي كان مفروض انت اللي تاخدها مش هو. مش بس على المستوى الماديات، بل للأسف على مستوى الروحيات. يجي الشيطان كده يهمس في ودن واحد من الأباء مثلا يقول له الأسقفية دي كانت من نصيبك، انت اللي كنت أحق بيها انك تبقى أسقف مش فلان ده اللي ترسل. يولع الدنيا. لا، انت اللي من حقك كنت تكون كاهن مش هو. مجرد همسه صغيره انسان يديها ودنه تغير وجهه وتقسي قلبه، تخليه منكد لانه بص صحيح، ده انا الاحق، ده انا المفروض ان يكون ده ليا. تغير وجه لبان بسبب الفلوس، بسبب المادة، بسبب الذهب، بسبب قطعان الأغنام، بسبب الثروة، فتغير وجهه تجاه يعقوب وكان قرار صعب جدا على لبان. نبقي على يعقوب ولا نبقي على الثروة؟ لو فضل يعقوب الثروة هتطير، نخلي الثروة ونطير يعقوب؟ كان محتار. احد الاباء يقول تعبير لطيف جدا عن الذهب او عن الثروة، يقول ايه ايها الذهب من ملكك وانت لم تملك عليه. يعني مين اللي امتلك الثروة وفرح انه بقى يمتلك ثروة، وبعدين طلع في الاخر انه مش هو اللي ملك الثروة، دي الثروة هي اللي ايه ملكته. افتكر ان دي شطارة، نجيب كتير. من ملكك وانت لم تملك عليه؟ مين اللي ملك الفلوس والفلوس ما سابتش عليه؟ ومن ملكت عليه الثروة ولم تفقده المحبة والحنو والرحمة. المال والثروة يغيروا الوجه ويقسوا القلب ويعوجه في القضاء وفي الحكم. ممكن الانسان يلوي الكلام عشان ثروته تزيد، يفتكر ان دي شطارة. عشان كده قال مرور جمل من ثقب إبرة ايسر من ان يدخل غني ملكوت السماوات. محبة المال، محبة الثروة اصل لكل الشرور. لكن ربنا حل الموقف وظهر ليعقوب وقال له قوم ارجع الى ارضك فاكون معاك. قصة الخلاص، قوم ارجع اكون معاك، تفضل مكانك تبقى وحدك، تفضل مكانك تبقى وحدك، لكن تقوم ترجع ارجع معاك. فقرر يعقوب ان هو يقوم ويرجع، وكان ربنا سايب له قرار الرجوع ده قرار اختياري ما هوش اجباري، عشان ربنا يحب ان اللي عايز يرجع ويتمتع بمعيته لازم يبقى باختياره. لبان كان بيتغير من يوم ليوم لدرجة انه غير اجرة يعقوب 10 مرات، ولكن الله لا يتغير لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. كلم يعقوب ليئا ورحيل وقال لهم احنا نقوم ونمشي، فقالوا له اللي يقوله لك إلهك احنا موافقين عليه. وهربوا، ولكن مشي وراء لبان مسيرة السبع أيام اللي اتكلمنا عنها لحد ما أدركوا عند جبل جلعاد. وربنا قال للابان احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو بشر. وابتدى يحاول يستميل لابان يعقوب بأنه يرجعه، قال له طب ارجع معايا أشيعك بالدفوف وبالطبول وبالفرح. قال له أنت مش عارف أني في قدرة يدي أني أقتلك. محاولات الشيطان باستمرار للإنسان أنه يعطل المسيرة بتاعت الإنسان للرجوع إلى الله، ساعات بالإغراء. وأنا زعلتك في حاجة، ما أنت كنت عايش مبسوط معايا، تعالى وأنا بسطك أكتر. ويوم ما تحب تمشي تمشي بسهولة وأشيعك بالفرح، بس ما تكملش المسيرة. إغراءات الشيطان. أو تهديدات، مخاوف، في قدرة يدي إن أنا أعمل بيك شر. لكن كان الكلام ده ممكن في البارحة، امبارح، زمان، لكن دلوقتي لا، أنا بقيت في إيدين ربنا. وبعدين قال له طيب أنت عايز تمشي ليه؟ سرقت الآلهة بتاعتي. فقال له اللي تلاقي عنده الآلهة يموت لا يعيش. ودخل لابان فتش كل خيام يعقوب ورحيل وليئة والجاريتين، ولم يجد الأصنام بتاعته بالرغم من وجودها، بالرغم من وجودها. فتش وملقاش، فتحول من صاحب حق إلى متهم. لان لما رجع وقال ليعقوب مش لاقي حاجه، ابتدى بقى يعقوب يتفتح فيه. لكن سر انه فتش وما لقاش ده سر خطير جدا. عارفين الشيطان هيجي يفتش في حياتنا كتير، عايز يمسك اللي ليه عندنا. بس الحاجة العجيبة انه مش هيقدر يمسك حاجة، مش لان احنا مش غلطانين او ما فيناش خطية، لا، لاننا فينا خطية، لكن في حاجة اسمها تبرير المسيح بيدهولنا. يفتش جوانا على خطية عشان يمسكها ضد لينا، صك علينا، هات اللي ليا عندك. وبالرغم ان احنا جوانا الخطية، لكن مش هيقدر يمسك علينا حاجة. في آية جميلة جدا ربنا قالها لشعب إسرائيل في سفر أرمية إصحاح 50، هقراها لكم تورينا قد إيه للمسيح لما بيبررنا محدش يقدر يمسك علينا حاجة أبدا. في أرمية إصحاح 50 عدد 20، يقول وفي ذلك الزمان يقول الرب، زمان يقصد به زمن التبرير أو زمن المسيح، يطلب اسم إسرائيل، تطلب خطية إسرائيل عشان يحكم عليها فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد، لأني أغفر لمن أبقيه. تاني، في ذلك الزمان يقول الرب يطلب اسم إسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا لا توجد. مش لأن إسرائيل ويهوذا بطلوا يغلطوا، لكن لاني اغفر لمن ابقيه. ده التبرير. فتش لابان في كل حته وملقاش، مش لان مفيش، ملقاش بالرغم من وجود الخطيه. ما اجمل هذا زمان، زمن المسيح اللي يطلب فيه اسمي وخطيتي فلا توجد ولا تكون، لانه غفر لي. ده التبرير اللي ربنا بيمتعنا بيه. بردك في أرميه 51:5 يقول: لأن إسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود، وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل. وعد جميل بيتكلم فيه عن زمن المسيح. يقول ان اسرائيل ويهوذا الشعب المختار ليس بمقطوعين عن الهكم. مفيش حاجة تفصل العلاقة بينهم. وان تكن ارضهم ملآنة اثم، ملآنة خطية، ملآنة شر، لكن حتى الخطية ما تفصلنيش، لان المسيح فتح باب التوبة للتبرير وللغفران، فتح باب الدم في ذلك الزمان، الزمن اللي كانت كل الاجيال بتترجاه وتم في شخص المسيح. ادهولنا في درس جميل جدا مع يعقوب ابو الاباء. يقول ميخا النبي عن هذا التبرير اللي ربنا يديه للنفس، انه ياخد خطايانا ويرميها في اعماق البحر. وزي ما تفتكروا التأمل الجميل، ان بعد ما ربنا ياخد خطيتي ويرميها في اعماق البحر، يكتب على المنطقة دي ممنوع الصيد، محدش يقدر يصطادها. ما هو ممكن بعد ما تترمي الشيطان يصطادها لي، تذكار الشر الملبس الموت، نحن نفتكر خطايانا، او انا اصطادها لنفسي تحت عقدة الإحساس بالذنب أو عقدة الذنب وثقل الضمير. لا، ربنا بعد ما يرمي خطيتي في الأعماق، محدش يقدر يصطادها لي، لا الشيطان يصطادها لي، ولا الناس تفضل تعيرني بيها تقول لي أنت اللي عملت وسويت، ولا أنا نفسي أصطادها لنفسي. هو ده التبرير اللي ربنا بيديه للإنسان اللي التصق بيه وطلبوا باجتهاد. وكانت الإجابة على لبان: مالكش حاجة عنده، مالكش حاجة عنده، ما تقدرش تاخد حاجة منه. فنبتدي من عدد 36، يقول: فاغتاظ يعقوب وخاصم لبان، وأجاب يعقوب وقال للبان: ما جرمي، ما خطيتي حتى حميت ورائي؟ إنك جسست جميع أساسي. ماذا وجدت من جميع أساس بيتك؟ ضعه هنا قدام إخوتي وإخوتك، يقصد بإخوتي وإخوتك ولادي وولادك، فلينصفوا بيننا الاثنين. الآن 20 سنة أنا معك، نعاجك وعنادك. النعجة دي أنثى بتاعت الخروف، والعناز دي المعيز، لم تسقط، وكباش غنبك لم آكل. الكبش ده الذكر اللي في الخرفان. فريسة لم أحضر إليك. مفروض في عرف بين الرعاة كده وبعضيهم، إن لو في راعي أجير بيشتغل عند راعي صاحب قطعان، معروف إن فيه كل حاجة اسمها نسبة فاقد. ان ممكن اخذ او اي حيوان متوحش يفترس حاجة من الغنم، ما يرجعش الراعي الاجير يقول للراعي صاحب القطعان ان غنمك ضاعت منها واحدة، كلام شفوي. لكن لازم يرجع له حتى لو ببقايا العظم كدليل على انه ما بيكذبش. يعقوب ما عملش كده. يعقوب الفريسة اللي كانت بتتاكل منه غصب عنه كان بيجيب بدلها. شوفوا مدى امانة يعقوب مع لبان، كان بيجيب له بدلها، ما بيقولوش اتاكلت مني، فريسة لم احضرها لك، ما جبتلكش خروف ميت متاكل، غنمك هي زي ما هي، انا كنت اخسرها. يعني كان بيخسر من ايه؟ من عنده، من يدي كنت تطلبها. يعني حتى لبان شوف ظلمه مع يعقوب ما كانش بيعمل له نسبة فاقد. مسروقة النهار او مسروقة الليل كنت بجيبها لك بديك بدلها. كنت في النهار يأكلني الحر، يقعد في عز الشمس تاكل في جثته، وفي الليل الجليد، وطمع نومي من عيني. الآن لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك، وست سنين بغنمك، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. لولا أن إله أبائي، إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي، لكنت الآن قد صرفتني فارغا. مشقتي وتعب يدي، قد نظر الله فوبخك البارح. مشقتي وتعب يدي، قد نظر الله فوبخك البارحة. فتح يعقوب في لبان وطلع كل اللي كان مخزنه طوال 20 سنة. قال له انك جسست جميع اساسي، كل حاجة في بيتي انت جسدتها، فتشت فيها، ما خلتنيش حاجة الا ولمستها. عشان تفتش على حاجة ليك فيها ما لقيتش حاجة. هو ده الشيطان، حيجس جميع اساس بيتي، هيلمس كل حاجة فيا عشان يطلع لي حاجة عندي، هيلمس جسدي صحتي، هيلمس مشاعري، هيلمس عواطفي، هيلمس أقربائي، هيجرب في كل حاجة عشان يجد حجة باستمرار ضدنا. الشيطان مش بيسيب الانسان، هيجس كل حاجة في حياته، وظيفته، ارتباطه، مشاعره، جسده، مستقبله، هيحاول يجس كل حاجة. لكن الانسان اللي في المسيح ما يخافش، لانه هيطلع مالوش حاجة. في صورة جميلة جدا للراعي الصالح اللي بذل وبيبذل نفسه، ياكلوا النهار الحر في النهار وياكلوا الجليد في الليل في تعب ومشقة. كان يعقوب رمز جميل جدا لهذا الراعي الصالح، لشخص المسيح بس حاجة عجيبة جدا، يعقوب بيقول للابان انت غيرت اجرتي 10 مرات، كل ما يتفقوا على المخططة تتولد مخططة كتيرة يقولوا لا نخليها بلقاء مبطشة، كل ما يعمل كده يطلع دول قطار يقولوا لا غير 10 مرات. طب انت ايه اللي مسكتك يا يعقوب؟ ايه اللي يخليك تتخدع 10 مرات وتستمر عنده وانت عارف انك بتتخدع؟ مش ده موقف ناس كتيرة منا؟ الانسان بيبقى عارف انه بيتخدع وساكت مش قادر يعمل حاجة، وبيتخدع 10 مرات يعني كمان الخداع. ايه اللي كان مسكت يعقوب؟ ليه ما صرتش يا يعقوب؟ ليه تقبل انك تتخدع 10 مرات؟ اصله كان مضطر، هيروح فين؟ هيروح فين؟ مفيش مكان. كان محتاج للبان، عشان كده قعد وهو عارف انه بيتخدع. اخطر حاجة احساس الانسان بالاحتياج. قلنا لبان ده رمز لمين؟ للعالم. راح يعقوب للبان لانه كما يظن ان ده عند خاله لبان الحياة، هيديله الحماية وهيديله الزوجة، حياته هتستمر عند لبان. ساعات الانسان بيظن ان اللي عايزه عند العالم، العالم ده هو اللي هيقدر يديني الحياة، وموضوع ورا موضوع الانسان ينخدع ينخدع من العالم، لكن مش قادر يسيب العالم، هيروح فين؟ في احتياج. النفس بتغلط لما تبقى تحت الاحساس بالاحتياج، عشان كده قال النفس الشبعانة تدوس العسل، بينما النفس الجائعة كل مر حلو. اي حد فينا ما بيغلطش الا تحت الاحساس بالاحتياج. عيسو غلط وباع بكوريته لانه حس انه مش هيقدر يستحمل، وانه جعان ومحتاج لطبق العدس ده، وانه لو ما كانش طبق العدس ده هيموت، فاتخدع الاحساس بالاحتياج. بنجري ورا العالم عشان يسد احتياجنا، لكن للاسف مره ورا الثانيه العالم بيفضل يخدع فينا واحنا عارفين ان احنا بنتخدع واحتياجاتنا ما بتسددش، لكن بنفضل مستنيين. محتاجين بقى لقوه ربنا وكلمه ربنا يقول لك قوم اخرج وارجع فاكون معاك. ما تفضلش واقع تحت الخداع تحت الوهم، لكن قوم اتحرر، قوم اتحرر من الاحساس الخاطئ بانك محتاج، ولكونك حاسس بانك محتاج لمشاعر، محتاج لعواطف، محتاج لفلوس، محتاج لحمايه، محتاج لكرامه، محتاج لمعرفش ايه، عمال تتخدع تتخدع وعمال تتذل 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 في العالم، وبالرغم انك عارف انك بتتخدع كويس لكن مش قادر. مسكين الانسان اللي بيعيش قصص من العذاب ومن العبودية وهو عارف انه بيتعذب ومستعبد لكن مش قادر يعمل حاجة. يعقوب كان كده. لكن ابتدى يفوق بقى، لولا ان اله ابي، اله ابي ابراهيم واسحاق كان معي لكنت صرفتني فارغا. كان بعد 20 سنة لابان برضك حاطط في ذهنه ان بعد 20 سنة من الخدمة المفروض ان يعقوب ده يرجع ايه؟ فاضي. هو جه فاضي ولازم يمشي فاضي، لكن اله ابي وجود الله هو محرره حياه الانسان. وجود الله هو محرره لو تمتع بها الانسان مفيش حاجه تستعبده، حتى احساسه بالاحتياج. هو قال كده: من يقبل الي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش. عشان كده اختبروا جربوا وجود ربنا اللي بيحررني من الخداع بتاع العالم واستعباد العالم ليا، وانه بيوهمني انه ممكن يقدم لي حياة، انه ممكن يقدم لي حماية، ممكن يقدم لي متعة، ممكن يقدم لي فرحة، ممكن يقدم لي ارتباط. العالم ما يقدرش يدينا حاجة، زي ما بيقول الرسول واضح ان احنا لما دخلنا العالم دخلنا واحنا معناش حاجة، وواضح برضك ان احنا خارجين هنخرج ومعناش ايه حاجة. اختبر وجود الله القوة المحررة. فأجاب لابان وقال ليعقوب: البنات بناتي، والبنون بني، والغنم غنمي، وكل ما أنت ترى فهو لي. البنون بناتي، البنات دول اللي انت خدتهم دول بتوعي، واللي خلفوهم برضك دول بتوعي، والغنم غنمي، كل حاجة بتاعتي. هضرب ايه ولا ايه؟ هضرب اللي ليا؟ لابان ما زال يصر ان كل حاجة بتاعته، وكل ما انت ترى فهو لي، فبناتي ماذا اصنع بهن اليوم او باولادهن الذين ولدنا؟ فالان هلما نقطع عهدا انا وانت فيكون شاهدا بيني وبينك. تعال نقطع عهد بيننا وبين بعض. عنده احساس فظيع جدا بالكبرياء لابان. لابان يعرف ان كل اللي قاله يعقوب حق، لكن كبرياؤه أبى عليه انه يقدم ولو كلمة شكر واحدة او اعتراف واحد بالجميل ليعقوب. يعقوب اللي رعى غنمه احسن رعاية. ما توجهش كلمة شكر واحدة ليعقوب بعد 20 سنة. فكره منحصر في ذاته في نفسه، لم يستطع ان يرى في كل ما حوله إلا ما يخصه هو. ما قدرش يشوف تعب يعقوب، لكن كل شايفه إن كل الحاجات دي بتاعته. إنسان منحصر في ذاته. أهو العالم اللي إحنا بنترجاه مش هيقول لنا كلمة شكر واحدة. لكن قال له بقى: تعالى نعمل عهد بيني وبينك. فأخذ يعقوب حجرا وأوقفه عمودا، وقال يعقوب لإخوته: التقطوا حجارة. فأخذوا حجارة وعملوا رجمة، وأكلوا هناك على الرجمة، ودعاها لابان يجر فهدوثة، وأما يعقوب فدعاها جلعيب. وقال لابان: هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم، لذلك دعي اسمها جلعيد. والمصفاة، لأنه قال المصفاة يعني المراقبة، وقال ليراقب الرب بيني وبينك حيثما نتوارى بعضنا عن بعض، أنك لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي، ليس إنسان معنا، انظر الله شاهد بيني وبينك. وقال لابان يعقوب: هوذا هذه الرجمة وهوذا العمود الذي وضعت بيني وبينك، شاهد هذه الرجمة وشاهد العمود، إني لا أتجاوز هذه الرجمة إليك وأنت لا تتجاوز هذه الرجمة، وهذا العمود إلى الشر، إله إبراهيم وإلهنا وآلهة ناحور. ناحور كان بيعبد الأصنام، فلبان بيحلف بآلهة آبائه. أبيهما يقضون بيننا، وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق، وذبح يعقوب ذبيحة في الجبل، ودعا إخوته ليأكلوا طعاما، فأكلوا طعاما وباتوا في الجبل. ثم بكر لابان صباحا وقبل بنيه وبناته وباركهم ومضى، ورجع لابان إلى مكانه. ورجع لابان إلى مكانه. خدوا بالكم ان الكومة اللي عملوها